الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له، فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه السورة سورة الناس، وأيضا يقال قل أعوذ برب الناس، وهي التي يقال لها المعوذة الثانية من المعوذتين. وقد أشرت من قبل إلى الفرق بين السورتين من جهة المتعلق الموضوع، فسورة قل أعوذ برب الفلق هي استعادة من الشرور الخارجية، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إلا أنه يعني هذا الذي يذكره أهل العلم، لكن يمكن أن يقال يلاحظ في ذلك أن قوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يدخل فيه شرور النفس، فهذا عام، ثم بعد ذلك خص هذه الشرور الثلاثة وهي خارجية لشدة خطرها وصعوبة التحرز منها، وهو شيء لا يملكه، فيكون ذلك من قبيل عطف الخاص على العام. وعلى كل حال، سورة الناس تتعلق بالوسواس، تلك تتعلق بالمخاوف من الشرور التي تصل إليه، الشرور بأنواعها، وهذه تتعلق بنوع من الشرور وهو الوسوسة، وهذه الوسوسة العلماء رحمهم الله يقولون بأنها شيء في داخل النفس، مع ملاحظة أن هذه الوسوسة على أحد القولين المشهورين كما سيأتي في قوله تعالى من الجنة والناس، أن الموسوس قد يكون من شياطين الإنس، فيكون ذلك مع الشيطان من الجن، الشيطان من الجن يحدث وسوسة في داخل النفس، والشيطان من الجن يحدث وسوسة داخل النفس، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فالوسوسة شيء داخلي في نفس الإنسان، إلا أن الوسوسة من شيطان الإنس هي ما يلقيه على مسامعه ويزين له من المنكر والمعصية بما يسمعه أو ما يقوم مقام الإسماع، فهذا شيء من الخارج. نعم. وعلى كل حال، يمكن أن نقول قولا يتلافى فيه هذا الاستثناء في الأولى والثانية من السور، من هاتين السورتين، فيقال بأن السورة الأولى تتعلق بالاستعاذة من الشرور وخص منها ثلاثة وهي خارجية، والسورة الثانية تتعلق بالوسوسة، ويلاحظ أن السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق استعاذ بالله عز وجل بصفة واحدة، وأما هذه التي تتعلق بالوسوسة فذكر ثلاثة أسماء، قل أعوذ برب الناس فذكر الربوبية العامة التي لا يخرج عنها مخلوق، فالكل مربوبون لله تبارك وتعالى، لا يخرج أحد عن ربوبيته، فنواصيهم بيده وهو مدبرهم ومصرف أمورهم. ولهذا قال بعده ملك الناس، فإن صفة الملك أخص من صفة الربوبية، لأن الرب رب الشيء رب الدار ونحو ذلك قد لا يكون ملكا، فجاء بالملك، والملك يعني التصرف المطلق، فهو يتصرف فيهم. ثم ذكر بعد ذلك ما هو أخص من هذا وهو الإلهية، لأن الكثيرين من الخلق لا يؤلهون الله عز وجل ولا يعبدونه، فهو ليس بإله لهم في مزاولاتهم وأعمالهم التي يتقربون بها ويتعبدون، وإن كان هو الإله الحق للجميع، فذكر الإلهية بعد ذلك. والمستعيذ المستجير إنما يلجأ إلى ربه ليقيه ويحفظه من شرور واقعة أو من شرور متوقعة، فهنا يلجأ به ليرفع عنه ما حل به ونزل من هذه الأضرار والعلل، فيرقى الإنسان بمثل هذا ويستعيذ ويرقي نفسه ويقرأ هاتين السورتين. وكذلك أيضا ويلجأ إلى ربه ومالكه وإلهه لرفع لدفع ما يتخوفه لئلا يقع، فالشرور والمحاب هي إما أن تكون واقعة أو متوقعة، فالمحاب الواقعة يسأل ربه أن يحفظها وأن يبقيها، والتي يرجيها ولم تقع يطلب من ربه أن يحققها له، والمخاوف إما أن تكون واقعة أو متوقعة، فالواقعة يطلب رفعها والمتوقعة يطلب دفعها، فهو يدور بين هذه الأمور الأربعة، عليها تدور مطالب الناس وما ينتابهم من القلق وما تعلمون، كله يرجع إلى هذا، وكل المحاولات والمزاولات والأعمال التي يعملونها فهي إما لدفع بلاء وقع أو لدفع ما هو متوقع أو للإبقاء على ما حصل لهم من الخير والنفع واللذات والمحاب، يعني المصالح، فإنه يعبر عنها باللذات، أو ما كان متوقعا يرجيه، فهو يسأل ربه، فيلجأ إلى الله عز وجل في هذه الأمور الأربعة، فهو يلجأ إلى ربه وخالقه ويلجأ إلى مالكه وملكه، هذا الإنسان المربوب يلجأ إلى ربه، والعبد الرقيق يلجأ إلى مالكه ومليكه، وكذلك أيضا الذي يكون عبدا لله عز وجل فإنه يلجأ إلى إلهه، فهنا اللجأ إلى الرب وإلى الملك وإلى الإله، هذه الأسماء الثلاثة هي أوقع وأليق وأنسب ما يكون في الاستعاذة في هذا الباب، ليوقى العبد من شر المكاره والمخاوف، ومن أجل أن يحافظ على ما أعطاه الله عز وجل من المحاب، أو يدفع أو يرفع عنه ما حل به من البلاء والشرور والآفات والمكاره. فالله تبارك وتعالى هو رب الناس، يعني هو مالك أمرهم، مصلح أحوالهم، هو مربيهم بالنعم الظاهرة والباطنة فيلجؤون إليه إذا حصل بهم، إذا حصل بهم نزل بهم المكروه، أو يلجؤون إليه إذا تخوفوا، إذا تخوفوا شيئا. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى ملك الناس، فهذا مثل عطف البيان، رب الناس هو ملك الناس، فربوبيته تبارك وتعالى ليست كربوبية غيره، بل هي ربوبية مع الملك، فهو ملك لهؤلاء الناس، وملكه كامل وسلطانه قاهر. أما ملك المخلوق فهو محدود وقاصر. وهو أيضا إله الناس، وهذا أيضا من قبيل عطف البيان بالنسبة لما قبله. فهذه الربوبية والملك انضم إليهما الإلهية، انضم إليهما الإلهية. ومن هنا يكون العبد ملتجئاً إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء المتضمنة لهذه الصفات. وبهذا نعرف قدر هذه الاستعاذة. ويمكن أن يقال إنه ابتدأ بالرب، إضافة إلى ما ذكر من كون الربوبية عامة، أن الله ابتدأه بربوبيته رباه منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، فهو إذا انتابته المخاوف أو نزل به المكروه يلجأ إليه مباشرة ولا يلتفت إلى أحد سواه. وهكذا ما بعده، لما ذكر الربوبية ثم بعد ذلك ذكر الملك، فإن هذا في غاية المناسبة. والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله. وقد
نعم لاحظ الآن، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، يعني هنا كرر هذه اللفظة الناس في هذه المواضع. وبصرف النظر هل الشيطان يوسوس في صدور الجن أو لا، وسيأتي الكلام أيضا على المراد بالناس، هل يدخل فيهم الجن أصلا في هذه السورة قصدا أو لا يدخلون، باعتبار ما سيأتي في آخرها من قوله من الجنة والناس ما المراد به، على أي شيء يحمل. فهنا كرر لفظ الناس، يمكن أن يقال والله أعلم بأنه خص الناس مع أنه رب كل شيء، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الله هو رب كل شيء ومليكه، هو الإله المعبود جل وعلا. فهنا يمكن أن يقال إما لشرفهم أو لكون الاستعاذة قد وقعت من شر ما يوسوس في صدورهم، الوسواس الخناس، أو لكونهم هم الذين يستعيذون، يعني يعلمهم الاستعاذة علم الناس، سواء قلنا بأن الناس هم البشر أو قلنا بأن ذلك يدخل فيه أيضا الجن، والله أعلم. لكن لا شك أن القضية تتعلق تعلقا واضحا بالناس، على كلام كثير في هذه المادة، أصل مادة الناس من أي شيء أخذت، وبصرف النظر عن هذا لكن الذين يستعيذون هم الناس، المستهدف بهذه الوسوسة هم الناس، المستهدف بهذه الوسوسة هم الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وثبت في الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: الوسواس، قال: هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. وقوله تعالى
هنا قوله تبارك وتعالى: من شر الوسواس الخناس. يعني لاحظ الآيات الثلاث التي قبلها بهذه الأسماء الثلاثة، يستعاذ من شيء واحد: من شر الوسواس الخناس. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على شدته وخطورته وعلى صعوبة التحرز من ذلك. فشياطين الجن أو الشيطان من الجن يوسوس في صدور الناس بطريقة لا يشعر بها العبد، فهو يلقي في نفسه الخواطر والوساوس دون أن يراه ولا يشعر به، ويكون بهذه المثابة، بهذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فيختلط عليه الأمر: هل هذا من الدوافع النفسية، النفس الأمارة بالسوء، أن ذلك هو من قبيل الشيطان الذي يغريه بالمنكر؟ وهذا الإغراء يكون على خطوات وعلى مراحل، فهو في البداية يلقي الخاطرة في قلبه، ثم بعد ذلك يزين له هذا الفعل، ثم يقيم صورته في نفسه فتتعلق بها وتتبعها، وفي كل هذا لا يشعر، ثم بعد ذلك ينسيه العواقب السيئة ويعميه عنها، ثم بعد ذلك يتحول إلى عزم مصمم فيواقع الفعل. فإذا قضى نهمته بعد ذلك أفاق وأدرك أنه وقع في أمر يضره، ثم قد يندم بعد ذلك، وقد يكون هذا الفعل مما لا يستدرك، فقد يقتل، وقد يطلق طلاقا بائنا، وقد يقع في معصية من المعاصي فيوفق للتوبة وقد لا يوفق لها، وقد يتوب ثم يعود إليه من جديد بعد أن ظن أنه لا يمكن أن يقع في هذا الفعل ثانية، فيزين له ذلك ثم يقيم صورته أمام ناظر القلب فيغريه به، ثم ينسيه العواقب وينسيه توبته السابقة فتنطمس البصيرة ثم يقع في هذا بعد أن يتحول إلى عزيمة ثم يفيق، وهكذا. فهذا في غاية الخطورة، هذا في جانب من جهة الإغراء بالمنكر، وقوع المعاصي، الذنوب، الجرائم إلى آخره. فكل هذه الشرور من أولها إلى آخرها فهي ترتبط بهذه الأمور التي هي من قبيل الخواطر في أولها، ثم ما تلبث أن تتحول إلى عزيمة، ثم يتبعها الفعل فتنقاد النفس إليها، إما بدافع النفس الشهوانية التي تنطمس معها البصيرة تماما فيعمى، أو النفس الغضبية وتنطمس معها البصيرة تماما فيعمى لا يرى شيئا، بل يقوى هذا أحيانا ويشتد فتنطمس أيضا عينه الباصرة فما عاد يبصر، يقول أنا لم أعد أرى شيئا. وإذا غضب فإنه لا يعقل ما قال، يصل به الحال إلى هذا، يسمونه إغلاق العقل، أغلق تماما فهو لا يشعر ما قال، ولربما قيل له أنت قلت كذا وكذا ولم يشعر بشيء من ذلك، يصل إلى هذا النفس الغضبية، فيكون ذلك حاجزا دون العقل. فهنا هذا في جانب الوقوع في المنكر والمعصية والعدوان على الخلق أو التعدي على حدود الله تبارك وتعالى. أما ما يتصل بالجانب الآخر، وذلك حينما يعجز الشيطان عن إيقاع الإنسان في مثل هذه الموبقات والجرائم وما أشبه ذلك، فإنه يبدأ يقلقه بإلقاء الخواطر السيئة في نفسه وتشكيكه فيما هو عليه من أعمال ونيات ومقاصد وما إلى ذلك، فيبدأ يقلق دائما أن نيته مدخولة، وأنه منافق، وأنه غير مخلص لله عز وجل، وأنه مرائي، ولماذا يعمل، ولماذا يجتهد، ولماذا يجد في طاعة الله وأعماله غير مقبولة. وهكذا أيضا يشغله بالخواطر السيئة متعلقة بذات الله عز وجل، فيلبس عليه، وإذا قرأ القرآن دخل بينه بين قراءته، وهكذا إذا أراد أن يصلي أو يتوضأ أو يعمل شيئا من العبادات أشغله بالخواطر والوساوس بثوب الناصح الذي يريد إيقاع العبادة على أكمل الوجوه وأحسنها، فبزعمه أنه يصحح له طهارته، وأنه لربما لم يبلغ الوضوء مبلغه، وأن صلاته لربما لم تكن على وجه التمام لأنه أخل بالتكبيرة الأولى أو أخل بالفاتحة أو بركن من أركانها أو نحو هذا، فلم يلبث يأمره بالإعادة مرة بعد مرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة حتى يترك الصلاة. قد رأيت من هذا، أخبرني بعضهم أنه ترك الصلاة تماما، وأخبرني بعضهم أنه كان لا يغتسل من جنابه، أخبرني بعضهم أنه كان يصلي بلا وضوء لشدة ما كان يجد من هذه الصلاة التي هي انشراح أرحنا بها، فصارت هذه الصلاة عذاب وعناء يخرج الوقت والوقت الذي بعده وهو لم يصلي الفرض الأول، تعذيب، ويبقى طول اليوم وهو في عناء مع هذه الصلاة وكرب وشدة، ويعيا به أهله، وتتقطع الأسباب التي يمكن أن يتوصل بها إلى حل ومعالجة لهذه المشكلة، فيقفون عنده ويقولون أنت كبرت التكبيرة الأولى، أنت الآن قرأت سورة الفاتحة، أنت الآن كبرت للركوع، أنت فعلت كذا. فأخبرني بعضهم أنه يضع مسجل ثم يسمعه بعد الصلاة، ثم بعد ذلك يعيد المرة بعد المرة بعد المرة، فيخرج وقت العصر ويأتي المغرب، ويخرج وقت المغرب ويأتي العشاء، ويخرج وقت العشاء وهو لم يصلي العصر بزعمه، يعيدها ويرددها، ووراء صلاة المغرب وصلاة العشاء، فتأتي الساعة 12 من الليل ولا زال يعيد صلاة العصر. فهذا يفعله كما يقول الحافظ ابن القيم حينما يعجز عن إيقاعه في الشرك في الكبائر نحو هذا، فإن عجز أوقعه في الصغائر، فإن لم يستطع أوقعه في هذه الوساوس وأقلقه وأشغله، فإن لم يستطع سلط عليه جنده يقلقونه، سلط عليه الجند، هذا يضلله وهذا يبدعه كما يقول ابن القيم، وهذا يكفره، وهذا من أجل أن ينزعج ويقلق ويبقى دائما في حال من التأزم، فهذا فعل عدوه به. ومن هنا جاءت هذه الاستعاذة بهذه الأسماء الثلاثة، شر الوسواس الخناس، فدل ذلك على أن هذا أشد وطأة من الذي قبله، شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، شر حاسد إذا حسد. هذا الذي يدور في داخله أعظم وأشد، ومن رأى في أحوال الناس أو جرب في نفسه هذه الوسوسة في العبادة أو رأى غير ذلك مما يوقعه الشيطان من ألوان الأوهام في نفوس الناس عرف هذا، تجد الإنسان ليس به علة وليس به بأس، ولربما ظن أنه قد نزل به أدواء أهل الأرض وليس به بأس، ولا يستطيع أن ينتفع بعمل لآخرة ولا لدنيا، هو دائم توجس والتحسس والتوهم أنه عليل، أنه مريض، أنه، ولربما بمخاوف يتوقعها من علل وأمراض أو من قبل الخلق، أنهم يصلون إليه بأذى، أنهم يتربصون به، أنهم يريدون به سوءا، وهو ينظر إلى هؤلاء الناس، إلى هذه الدنيا كما يقال منظار أسود، يتوقع منهم الشرور والمكاره وأنهم يتربصون به الدوائر، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي، ويبقى في حال من الحزن والحسرة والكآبة، والنفس لها أحوال من القوة والضعف والإقبال والإدبار، فإذا انتابها حال من الضعف إما بسبب مرض حقيقي أو علة حقيقية حصلت، فيأتي الشيطان ويستغل هذا فيزيد من اعتلاله في أوقات الضعف هذه، فتشتد وطأته عليه، فتكثر خواطره ووساوسه، ثم بعد ذلك تضعف نفسه وتكون أكثر قابلية للمرض الحسي لأنها ضعفت، ومعلوم أن قوة القلب حسن الفعل أنها تدفع الأمراض الحسية فضلا عن العلل المعنوية، وهذا أمر مشاهد في أحوال الناس ويعرفه حتى الأطباء مع أنهم يتعاملون تعاملا ماديا عن الطب الحديث مع مثل هذه القضايا، لكنهم يدركون أثر الروح المعنوية في دفع العلة. وكذلك أيضا لربما حصل له ضعف في أمر آخر، يعني ليس من قبيل المرض وإنما من قبيل الضعف البشري الذي ينتاب النفس حال تحليقها أحيانا، ثم بعد ذلك تهبط معنويات الإنسان لموقف، لفشل عرض له، إخفاق ما قبل في جهة كان يؤملها، ما حصل له كذا، فيأتي الشيطان وتشتد وطأته عليه فيدخل عليه، فأحيانا تكون هذه مفرق في حياته، فيجد أن أحواله بدأت بالتدهور وأنه قد أصابه أمور لا يدري ما هي، وحينما يسأل عن تاريخ هذا المرض، عن تاريخ هذه العلة، تجد أن المفصل كان هو هذا، هي فترة ضعف، وقت ضعف مر به، فاستغل الشيطان هذا، شد عليه، ثم بعد ذلك استجاب لهذه الخواطر وصار يتشربها فأثقلت نفسه، فحصل له بسبب ذلك من أنواع الضعف المبنية على أوهام لا حقيقة لها. تجد هذا الإنسان يقول بعد ما كنت منطلقا في غاية النشاط والهمة والحيوية والمرح، أصبحت بعد ذلك في غاية الفتور والضعف، لا تنهض نفسي بعمل صالح أو بعمل أنتفع به في أمور الدنيا ولا أمور الآخرة، ويذهب إلى عمله على مضض استثاقل وتكره، ولا يجد إقبالا على مخالطة الناس والجلوس معهم وينعزل، فكلما انعزل تسلط عليه الشيطان أكثر. وإذا تراجع عن دراسته عن عمله قال أنا أخذ إجازة أغير أرتاح لعلي، ازدادت الوطأة، ثم بعد ذلك يحبسه في مكان في زاوية ضيقة ويأخذ بخناقه ويتسلط عليه ويكون قد انفرد به عن الناس، ثم بعد ذلك يفعل به فعله. وهذه أمور تكون على من ابتلي بها، نسأل الله العافية للجميع، أمثال الجبال يتمنى الموت بعد ما كانت له آمال وله طموحات كما يقال وما إلى ذلك، أصبح لا يطمح لشيء، وصار الموت أفضل عنده من الحياة، وأن هذه الحياة لا خير فيها ولا قيمة لها ولا طعم، ولا يلتذ مثل هذا لا بأكل ولا بشرب ولا بمخالطة الناس ولا بأي أمر من هذه الأمور، حتى في أموره الخاصة من معاشرة الزوجة ونحو ذلك. مثل هذا الإنسان يحصل عنده انقباض ويقبل على هذا بتكره شديد حرجا من هذه المسكينة، ولربما كان بعد 4 أشهر أو أكثر كما سمعت من بعضهم، بحمل النفس على ذلك بغاية الصعوبة، لأن ذلك ليس كالأكل الذي ينضغه، لأنه هو لا يجد من نفسه أصلا إقبالا، ومن ثم هو يتوقع الإخفاق كما هو معلوم. فالمقصود أن الأمر ليس بالشيء السهل، وأكثر ما يعرقل هؤلاء الناس ويقعدهم عن كثير من الخيرات والمنافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل الصالح ونصر الدين هي أوهام، هي أوهام قد كبلوا أو كبل الشيطان بها أيديهم وأرجلهم، فيقرب لهم المكروه ويجعله أمام ناظر الواحد منهم يترقبه ويتوقعه في كل لحظة، ومن ثم يقعده عن العمل الصالح، يقعده عن الدعوة، يقعده عن نفع الناس، عن الخير، عن نصر الدين والسعي في إعزازه، نفع الناس، نفع كذا، حتى يشعر الإنسان أنه لا يصلح لشيء ولا يستطيع أن يقدم شيئا لنفسه فضلا عن الآخرين، فلا يزال الشيطان به حتى يفشل فشلا كاملا من كل وجه. ومن هنا كان لابد من هذه الاستعاذة والتحرز من فعل هذا الشيطان الذي يوسوس، شر الوسواس بالفتح. هذا بعضهم يقول الوسواس اسم للشيطان، شر الوسواس الخناس، يعني المقصود به الشيطان، والوسواس اسم، والوسواس يقولون مصدر، هكذا قال بعضهم كالفراء. وعلى كل حال بعضهم يقول إنه صفة، يعني الوسواس، أما القول بأنه مصدر فقد رده ابن القيم رحمه الله من وجوه متعددة، يعني الوسواس هكذا بالفتح، يعني المقصود به الموسوس في صدور الناس. وتكرار الحروف كما هو معلوم في اللغة يدل على تكرر، يعني إذا قلت مثلا زلزلة حركة مترددة، نعم، جلجلة، خلخلة، زعزعة، كل هذا يدل على تكرر وتردد في الشيء. فإذا قلنا وسوسة هذا يدل على أن القضية لم تقع مرة واحدة ألقى خاطرة وانتهى الأمر، لا، هو يعود ثانية وثالثة ورابعة ولا يفتر ولا ييأس، يكرر ذلك ويعاوده مع الإنسان، لهذا قيل له وسوسة، ولا ينتهي معه إلى حد محدود، نعم. ويقال ذلك أيضا لحديث النفس، والله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالنفس تحدث صاحبها كما هو معلوم، تحدثه بالخير وتحدثه بالشر. ولهذا فإن أصل الوسوسة هي الصوت الخفي، يقال له وسوسة. ولهذا يقال وسوس الحلي، وسوسة الحلي، وهو الصوت الذي يصدر منه حينما تحرك المرأة أطرافها، فيظهر صوت الحلي فيقال له وسواس. نعم. فالمقصود على كل حال شر الوسواس الخناس، هنا فسر الوسواس الخناس بالشيطان، كما يقول ابن جرير رحمه الله بصرف النظر عما سيأتي من قوله من الجنة والناس. هل هذا تفسير لهذا الوسواس أنه يكون من الجن ويكون من الإنس فيلقون الوساوس في صدور الناس، أو أن الذي يوسوس هو المقصود به هنا هو الشيطان؟ من شر الوسواس قال الخناس، وسواس الخناس. هنا يقول ابن كثير رحمه الله وهو الشيطان الموكل بالإنسان، وسواس الخناس. وهذا الذي يصدق عليه هذا الوصف هو شيطان الجن وليس بشيطان الإنس الخناس. وهذا يمكن أن يكون قرينة في الآية على أن المقصود بالوسواس الخناس هنا هو الشيطان، الشيطان، لأنه هو الذي يخنس إذا استعاذ منه الإنسان. الوسواس خناس، ولاحظ هنا وسواس يعني ذي الوسواس، الخناس كثير الخنوس، فهو يخنس كثيرا، نعم، حينما يستعاذ منه. وأصل ذلك يقال للتأخر، خنس يعني تأخر، وقد يكون هذا التأخر يكون من قبيل التأخر الخاص، يعني تأخر مع ضمور، مع تلاشي، مع ضعف، تقول خنس. الشيطان إذا استعاذ منه الإنسان خنس، الشيطان إذا لعنه تعاظم، إذا لعنه الإنسان يتعاظم ويكبر. نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قل خنس يخنس إذا تأخر. وهكذا حينما يستعاذ منه، وإذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان وانقبض كما يقول مجاهد، فإذا غفل عن ذكر الله عز وجل انبسط الشيطان على القلب. ومضى الكلام على قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس، سواء قيل بأنها البقر الوحشية ونحو ذلك لأنها تخنس في الغيطان، أو أنها النجوم، نعم، حيث تغرب وتخنس في النهار. نعم، هذا على كل حال قد مضى الكلام عليه. إذن من شر الوسواس الخناس المقصود به هنا الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس. طيب، تفضل.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. وقال ابن جرير وقد استعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدعة في إطلاق الناس عليهم.
نعم، يعني هنا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الوسواس الخناس قلنا هو الشيطان يوسوس في صدور الناس. هل المراد بالناس هنا الإنس فقط أو يدخل فيهم الجن؟ هذا يكون أولا بالنظر إلى صحة الإطلاق في اللغة، يعني هل يقال للجن ناس أو لا يقال لهم ناس؟ إذا كان لا يقال لهم ناس فمن البداية يقال إن هذا أصلا لا وجه له، لأنهم ليسوا من الناس فهم لا يدخلون تحت هذه اللفظة. فالعلماء الذين قالوا بأن الناس هم البشر لاحظوا هذا أولا، كابن القيم رحمه الله قالوا بأن الناس إنما هم الإنس فقط والجن لا يقال لهم ناس، إلى غير ذلك من الوجوه التي ردوا بها هذا. يعني مثلا ابن القيم رحمه الله يقول الآن لو قيل بأنه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، نعم يوسوس في صدور الناس، هذا الذي يوسوس في صدور الناس يعني جن وإنس، من الجنة والناس، من الجنة والناس يعني يوسوس في صدور الناس الجن منهم والإنس، يوسوس في صدور الجن والإنس، نعم يوسوس على القول الآخر في قوله من الجنة والناس أن هذا الذي يوسوس في صدور الناس الجن والإنس، نعم على هذا القول من الجنة والناس، يعني أن الموسوس من الجن ومن الإنس، يقول هذا تكرار خارج عن بلاغة القرآن. يعني يقول الذي يوسوس في صدور الناس، صدور الناس يعني الجن والإنس، من هذا الموسوس؟ موسوس من الجن وموسوس من الناس. يقول كيف يفسر الناس بالناس؟ واضح؟ الذي يوسوس في صدور الناس، من هم الناس؟ جن والإنس. من هذا الموسوس؟ تارة يكون من الجن وتارة يكون من الإنس، على هذا المعنى في قوله من الناس، من الجنة والناس. فهو يقول يوسوس في صدور الناس، واضح، جنا وإنسا، من الجنة والناس، نعم فصار تكرارا. على كل حال يأتي الكلام على هذا إن شاء الله، لكن هنا الذين قالوا بأن قوله يوسوس في صدور الناس المقصود بهم الجن، قالوا بأن الناس المقصود بهم الإنس، قالوا الناس لا يقال للجن. والذين قالوا الجن يدخلون فيه قالوا بأن كما قال ابن جرير أن الله قال في الجن قال رجال، واحتجوا ببعض الآثار التي ذكر فيها لفظ ناس من الجن، ثم ناقشوا لفظة الناس من أين أخذت، هل هي من كون الإنسان يأنس، نعم أو لكونه أو أن ذلك مأخوذ من الناس من النوس الحركة ولا نعم يتحركون ويختلطون وما إلى ذلك أو غير ذلك مما يمكن أن يقول به بعضهم. وليس هذا على كل حال من الأمور التي يعني نحتاج إلى بسط الكلام فيها، من أين أخذ لفظ الناس. لكن هل العرب تطلق الناس على الجن أو لا؟ بعض العلماء أنكره، ومن ثم قالوا بأن المقصود هنا الناس هم الإنس، يوسوس في صدور الناس يعني الإنس. وقالوا ما عندنا دليل على أن الشيطان يوسوس في صدور الجن، قالوا ما عندنا دليل أنه يوسوس. فالله أعلم هل يوسوس أو لا يوسوس على كل حال. لكن هنا الله تبارك وتعالى ذكر الناس يوسوس في صدور الناس، ولا شك أن المتبادر هم الإنس، هذا هو المتبادر. وعلى كل حال قال من الجنة والناس، ليس عندنا حديث مرفوع يبين هذا، ولا آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ما ذكره ابن جرير من إطلاق الرجال هذا في القرآن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فإذا قيل لهم رجال، هل هذا يصحح الإطلاق الآخر أنه يقال لهم ناس؟ الجواب لا، الجواب لا. لكن في الصحيح في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. مثل هذا الأثر لو نظرنا إليه من زاوية، وهي أن ابن مسعود رضي الله عنه عربي قح، وفي وقت الاحتجاج، يعني هذه القضية قل أن ينظر إليها المفسرون أو أهل اللغة. يعني لو جاءهم كلام لشاعر مجهول في زمن الاحتجاج، يعني شاعر جاهلي، أو في صدر الإسلام إلى زمن الاحتجاج، يعني هم يقولون توقف ذلك يعني وقت الاحتجاج إلى إبراهيم بن هرمة، نعم، من بعده ما لا 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 يحتج بقول الشعراء، يعتبرونهم من المولدين، لا يحتج بشعرهم في العربية. فالمقصود أن ابن مسعود رضي الله عنه بالاتفاق في زمن الاحتجاج وهو عربي قح، فلماذا لا يحتج بكلامه من جهة أن ذلك من إطلاقات العرب وهذا أولى من الاحتجاج بقول شاعر مجهول؟ ولا مقارنة، هذا من علماء الصحابة ومن أعلم الأمة بالقرآن، وهو أيضا عربي يحتج بكلامه. فلو نظرنا إلى هذا من هذه الناحية فيمكن أن يقال بأن الناس يقال للجن بهذا الاعتبار. لو أنه وجد كلام شاعر كما قلت، ولو كان مجهولا، لرأيت كثير من أهل اللغة والمفسرين يريدون هذا البيت ويقولون يصح أن يقال الناس للجن والإنس، ومنه قول الشاعر كذا، يتتابعون على ذكر هذا. طيب وابن مسعود رضي الله عنه؟ فهذا يمكن أن يحتج به من يقول إن الناس يدخل فيهم الجن، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس؟ وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله
الآن هذا الذي اختاره ابن جرير. ماذا يقصد بالقول الثاني؟ نعم، أن الناس يصدق على الجن والإنس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، على هذا التفسير وهو أحد القولين في الآية، يعني يكون تفسيرا للناس. من هم الناس اللي يوسوس في صدورهم؟ ينقسمون إلى قسمين، جن وإنس، فيكون ما بعده تفسيرا له للناس. هذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليك.
يعني الآن على هذا القول الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا هو المفعول به من جهة المعنى، يعني يوسوس في صدور الناس، هؤلاء هم الموسوس بهم، اللي تلقى في صدورهم الخواطر والوساوس من الجن والإنس، يعني الذين يتلقفون الوساوس إنس وجن، من تقع لهم الوسوسة جن وإنس على هذا المعنى، وسيأتي المعنى الآخر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
نعم، لاحظ هنا الشياطين لا شك أنهم من الجن والإنس، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان، فالشياطين يكون من هؤلاء ويكونون من هؤلاء من الجن ومن الإنس. فالقول الثاني هنا الآن أن قوله من الجنة والناس، هذا يكون من قبيل البيان لقوله الذي يوسوس في صدور الناس. واضح؟ من هذا الموسوس؟ تارة يكون من الجن وتارة يكون من الإنس. واضح الفرق بين القولين؟ القول الذي قبله وهؤلاء هم الموسوس في صدورهم، يوسوس في صدور الناس، من هؤلاء الناس اللي تقع عليهم الوسوسة؟ من الجن والناس، تارة يكون من الجن ومن الإنس. وعلى القول الآخر أن هؤلاء هم الذين يوسوسون، فالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هو إما من الجن وإما من الإنس، هذا المعنى الثاني. لكن هل يقال لهذا الذي يوسوس من الإنس إنه وسواس خناس، أو أن الذي يخنس هو الشيطان من الجن؟ إذا ذكر الله واستعيذ منه خنس، هو هذا. ابن القيم رحمه الله تكلم على معنى هذه الآية بكلام طويل. ابن القيم يرجح بأن من الجنة والناس يعني أن هذا هو الموسوس في صدور الناس، يكون من الجن ومن الإنس. وعلى كل حال هنا قل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، وهذا الإيحاء والإلقاء وداخل في الوسوسة، لأنه أمر خفي. نعم، فشيطان الإنس يوسوس في صدور الناس، وشيطان الجن يوسوس في صدور الناس، شيطان الجن بالإلقاء الخفي، وشيطان الإنس بما هو معلوم، يزخرف ويزين و يدعوه إلى علانية إلى المعصية والمنكر بأي ثوب كان، يعني سواء كان بثوب ناصح مشفق، أو كان ذلك بطريق المكاشرة، فيقول لهم دعك من هذا، لماذا أنت تضيع، لماذا تضيع شبابك وتبقى على حال من حبس النفس على الطاعات، افعل ما بدا لك، ولربما عيره ولربما نعم آذاه. فهذا كله من فعل شيطان الإنس. نعم، ابن القيم ينتصر لهذا بقوة، نعم، وأن شياطين الإنس هؤلاء يزينون المنكر وأنهم داخلون في ذلك، كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن. نعم، على كل حال فهذا قوله من الجنة والناس يحتمل هذا، يحتمل أن يكون متعلقا بقوله يوسوس، نعم، يعني يوسوس في صدورهم من جهة الجنة ومن جهة الناس. نعم، و يعني أن قوله من الجنة والناس هذان القسمان عائدان إلى الموسوس في صدور الناس الذي يوسوس فيهم، يعني الفاعل من يصدر منه الوسوسة، ويحتمل أن يكون يرجع إلى من تقع عليه الوسوسة. وعلى كل حال كلام أهل العلم في هذا كثير جدا، ولكن حاصله ما ذكرت، والله تعالى أعلم. طيب، تفضل
شيخ. حسن الله إليك، يمكن أن نرجح أن من الجنة والناس تفسير لما قبلها باعتبار أنها الآية التي تليها الذي يوسوس، أو لا يعني من القول بأنها تفسير للناس الذي في صدر السورة؟
ما يعني يصعب هذا أن يقال أنه من الوضوح بمكان. نعم، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يحتمل أن يكون من الجنة والناس تفسير للناس الذي قبله اللي يقع عليهم الوسوسة، هم جن وإنس، لكن الاعتراض على الجن كما سبق. نعم، هل يوسوس في صدورهم أو لا، هل هم داخلون في الناس أو لا. ثم قوله أيضا من الجنة والناس، هل هؤلاء، هل هذا تفسير لقوله نعم الوسواس الذي يوسوس فهو إما من الجن وإما من الناس؟ يحتمل، يحتمل. وعلى كل حال المستعيذ يستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس أيا كان، سواء كان هذا الموسوس من الجن أو من الإنس، ولا شك أنهم يوسوسون. نعم، أو كان هذا الوسواس الخناس هو الذي يوقع الوسواس في صدور الجن والإنس.
الآية يا شيخ، آية الأنعام هذه ما ترجح القول بأنه يعني الوسوسة تصدر من الجن والإنس؟ آية الأنعام
بلى، هي كذلك، لكن هنا التركيب في الآية يحتمل هذا وهذا، يعني هنا ليس الإشكال من جهة اللفظة المفردة كونها غريبة أو نحو ذلك أو تحتمل أو ما تحتمل، هذا في الناس، لكن في التركيب نفسه من الجنة والناس، هل هذا يرجع إلى قوله الناس أو يرجع إلى الذي يوسوس الوسواس؟ الله أعلم، الله أعلم. على كل حال الآية تحتمل هذا وهذا. نعم، هو هذا المتبادر، أن إذا ذكر الناس فهم الإنس، لكن يبقى حتى إذا قلنا بأن الذي يوسوس في صدور الناس يعني الإنس، يبقى أنه من الجنة والناس. نعم، هل هو الموسوس اللي يوقع الوسوسة، ولا أنه من تقع عليه الوسوسة. نعم، لكن حينما نجزم بأن الناس هنا هم فقط الإنس يكون المعنى في الأخيرة، نعم، يحمل التعلق على الموسوس وليس من تقع عليه الوسوسة. يعني لو رجحنا أن الناس كما يقول ابن القيم هم الإنس فقط، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني الإنس، من الجنة والناس، إذن هذا هو الذي يلقي الوساوس في نفوسهم، تارة يكون من الجن وتارة يكون من الإنس، لا الملقى في قلوبهم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي. آخر التفسير: ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين.
نعم، على كل حال، الشيخ الإسلام رحمه الله له كلام جيد في هذه، في هاتين السورتين، وكذلك الحافظ ابن القيم، ولكنه كثير جدا وفيه نفائس، فلا أدري هل تريدون أن أستعرض. طبعا يصعب الإتيان عليه كاملا لأنه كثير جدا، هل تريدون أن أحاول أن أستعرض لكم جملا منه؟ نعم، ولو بالمضمون، أو ترجعون إليه أنتم ويكتفى بما ذكر، لكن الاطلاع عليه على الأقل يعني ولو بطرف أو أطراف منه، مهم تدرك ماذا قال في هذه القضية. كذلك الحافظ ابن القيم، كلام ابن القيم أكثر بكثير في بدائع الفوائد، أترك المكرر لأنه فيه أشياء مكررة من كلام شيخ الإسلام وأشياء أحيانا استطراد. نعم، ففي قوله: قل أعوذ برب الفلق، كل ما فلقه الرب فهو فلق، فهو يحملها على العموم ولا يخص ذلك بالصبح. مضى الكلام على هذا، ونقل أقوال السلف في ذلك، قول الحسن: الفلق كل من فلق من شيء كالصبح والحب والنوى إلى آخره. ونقل كلام الزجاج يقول: إذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات والسحاب بالمطر. وأن بعضهم قال: الفلق الخلق كله. يعني أستعيذ بالله من شر، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، رب كل شيء، نعم، من شر كل ذي شر. فيدخل فيه الصبح، نعم، وآكذا معنى وقب دخل في كل شيء، إذا فسر الغاسق بالليل. يقول: فالقمر آية الليل. وذكر قول من قالوا بأنه نجم أو نحو ذلك، قال: وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل، فأمره بالاستعاذة من ذلك. نعم، وهذا أمر بالاستعاذة من آية الليل ودليله وعلامته، والدليل مستلزم للمدلول، يعني هو يربط بين من قال أنه القمر أو النجم أو الليل، يقول هذه كلها متلازمة لا تحتاج إلى ترجيح. يقول فإذا لاحظ هنا يربط حتى يعني من قال بأن القمر، بل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما قال استعيذ بالله من شر هذا الغاسق، شيخ الإسلام يقول هذا داخل فيه قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمعاني، أعلم الأمة بمعاني القرآن وما ينطق عن الهوى، فهو مما يدخل في هذا العموم. يقول فإذا كان شر القمر موجودا فشر الليل موجود، ثم بدأ يتكلم على القمر. نعم، وإن الاستعاذة أيضا حاصلة منه مقصودة، ويكون هذا كقوله عن المسجد. ذكر يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت بعضها من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الآية على معنى والسياق فيما هو أعم من ذلك، فيكون المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها دخولا أوليا. نعم، يقول فالقمر أحق ما يكون بالليل بالاستعاذة، والليل مظلم تنتشر فيه شياطين الإنس والجن ما لا تنتشر بالنهار، ويجري فيه من أنواع الشر ما لا يجري بالنهار من أنواع الكفر والفسوق والعصيان والسحر والسرقة والخيانة والفواحش وغير ذلك، فالشر دائما مقرون بالظلمة، ولهذا إنما جعله الله لسكون الآدميين وراحتهم، لكن شياطين الإنس والجن تفعل فيه من الشر ما لا يمكنها فعله بالنهار، ويتوسلون بالقمر وبدعوته. لاحظ القمر الآن، يقول القمر وعبادته. وذكر عن أبي معشر البلخي أن له مصحف القمر يذكر فيه من الكفريات والسحريات ما يناسب الاستعاذة منه. يعني شيخ الإسلام يقول هي مقصود، القمر أيضا مقصود، والليل كذلك، فكل هذا داخل فيه. نعم، يقول فذكر سبحانه الاستعاذة من شر الخلق عموما، ثم خص الأمر بالاستعاذة من شر الغاسق إذا وقب، يقول وهو الزمان الذي يعم شره، ثم خص بالذكر السحر والحسد، فالسحر يكون من الأنفس الخبيثة لكن بالاستعانة بالأشياء كالنفث في العقد، والحسد يكون من الأنفس الخبيثة أيضا، إما بالعين وإما بالظلم وباللسان واليد، يعني قد لا يكون عائنا ولكن يكون حسده يفرغه بالظلم، باليد، بالعدوان، بالسطو، بالكلام والوقيعة في الأعراض والانتقاص ونحو ذلك. يقول وخص من السحر النفاثات في العقد وهن النساء. نعم، يقول والحاسد الرجال في العادة، ويكون من الرجال ومن النساء، والشر الذي يكون من الأنفس الخبيثة من الرجال والنساء هو شر منفصل عن الإنسان، ليس هو في قلبه كالوسواس الخناس. يعني هذه في سورة الفلق أشياء منفصلة خارجة عنه. يقول في سورة الناس ذكر الوسواس الخناس، فإنه مبدأ الأفعال المذموم من الكفر والفسوق والعصيان، يعني أن مبدأ ذلك من الوسوسة. يقول ففيها يعني الناس الاستعاذة من شر ما يدخل الإنسان من الأفعال التي تضره من الكفر والفسوق والعصيان، وقد تضمن ذلك الاستعاذة من شر نفسه. ليه؟ لأن النفس توسوس. يقول وسورة الفلق فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا، ولهذا قيل فيها برب الفلق، وقيل في هذه برب الناس، فإن فالق الإصباح بالنور يزيل بما في نوره من الخير ما في الظلمة من الشر. لاحظ هنا من قال بأنه الصبح، المناسبة بين الصبح وبين الشر، الشر يكون غالبا في الظلام، هناك ارتباط بين الظلام والشر، واضح؟ كما أن هناك ارتباط بين الصبح والخير وانتشار الخير. يقول وفالق الحب والنوى بعد انعقادهما يزيل ما في عقد النفاثات، لاحظ الارتباط، فالق الحب والنوى يزيل ما في عقد النفاثات، فإن فلق الحب والنوى أعظم من حل عقد النفاثات. يعني هذا في غاية المناسبة لرقية المسحور. يقول: وكذلك الحسد هو من ضيق الإنسان وشحه، لا ينشرح صدره لإنعام الله عليه، فرب الفلق يزيل ما يحصل بضيق الحاسد وشحه. الذي فلق الخلق قادر على إزالة هذا الضيق عند هذا، يقول: وهو سبحانه لا يفلق شيئا إلا بخير، فهو فالق الإصباح بالنور الهادي والسراج الوهاج الذي به صلاح العباد، وفالق الحب والنوى بأنواع الفواكه والأقوات التي هي رزق الناس ودوابهم. والإنسان محتاج إلى جلب المنفعة من الهدى والرزق، وهذا حاصل بالفلق. هنا يربط بين هذه الألفاظ المستعاذ به مع المستعاذ منه، وجه المناسبة يعني. يقول: والرب الذي خلق للناس ما تحصل به منافعهم يستعاذ به مما يضر الناس، فيطلب منه تمام نعمته بصرف المؤذيات عن عبده الذي ابتدأ بإتمامه عليه. وفلق الشيء عن الشيء هو دليل على تمام المقدرة، وإخراج الشيء من ضده كما يخرج الله عز وجل الحي من الميت والميت من الحي، وهذا من نوع الفلق، فهو سبحانه قادر على دفع الضد المؤذي بالضد النافع. ويقول أيضا: ولا منافاة بين تفسيره بالليل وبالقمر، فإن القمر آية الليل. وتكلم على من فسره بأن القمر إذا حصل له شيء من الخسوف ربط بين هذا وبين المعنى المراد. يقول: فوقع ترتيب المستعاذ منه في هذه السورة على كمال الترتيب، انتقالا من الأعم الأعلى الأبعد إلى الأخص الأقرب الأسفل، فجعلت أربعة أقسام: الأول من شر المخلوقات عموما، نعم، والثاني من شر الغاسق إذا وقب، فدخل فيه ما يؤثر من العلويات في السفليات من الليل وما فيه من الكواكب كالثريا وسلطانه الذي هو القمر، ودخل في ذلك السحر، وذكر نوعا من السحر الذي هو أعلى السحر وأرفع السحر. الثالث شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللواتي يتصورن بأفعال في أجسام. الرابع الحاسد، وهي النفوس المضرة. يقول: فانتظم بذلك جميع أسباب الشرور، ثم خص في سورة الناس الشر الصادر من الناس والإنس، وهو الأرواح المضرة. يقول: وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخر، وهو أن المستعاذ منه هو الشر، كما أن المطلوب هو الخير، إما من فعل العبد وإما من فعل غيره أو من غيره، ومبدأ فعله للشر هو الوسواس الذي يكون تارة من الجن وتارة من الإنس. يعني شيخ الإسلام يرى أن الموسوس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدورنا من الجنة والناس، أن هذا يرجع إلى الوسواس، يعني كقول من؟ كقول ابن القيم. يقول: وتارة من الإنس. وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود من دفعه بعد وقوعه، فإذا أعيذ العبد من شر الوسواس الذي يوسوس في الصدور فقد أعيذ من شر الكفر والفسوق والعصيان. يقول: فهذا في فعل نفسه، وتعم الآية أيضا فعل غيره لسوء. يعني يقول: فكانت هذه السورة للشر الصادر من العبد، وأما الشر الصادر من غيره فسورة الفلق، فإن فيها الاستعاذة من شر المخلوقات عموما وخصوصا. ويقول: القول الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن المعنى من شر الموسوس من الجنة ومن الناس، من شياطين الإنس والجن، يعني من الجنة والناس، يعني الذين يوسوسون في صدور، سواء كان جنيا أو إنسيا هذا الموسوس، فهو يرجح هذا، يعني أن الاستعاذة من شر الموسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس، يعني أنه أمر بالاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن. ويقول بأن قوله من الجنة والناس لبيان الوسواس، أي الذي يوسوس من الجنة ومن الناس في صدور الناس، فإن الله تعالى قد أخبر أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول: وإيحاؤهم هو وسوستهم، وليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر، بل قد يشاهد. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، إلى آخره. يقول يعني أنه جاء لهما صورة يعرفانها مكشوفة وليس بخفاء. يقول: وهذا كلام، يعني هذا الكلام إبليس، كلام من يعرف قائله، ليس من قبيل الشيء الذي يلقى في القلب لا يدرى ممن هو. وإبليس قد أمر بالسجود لآدم فأبى واستكبر، فلم يكن ممن لا يعرفه آدم. يقصد أن آدم كان يعرف أن الذي قال له هذا هو الشيطان. يقول أيضا: فالنفوس لها وسوسة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهذا توسوس به نفسه لنفسه، كما يقال حديث النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به الحديث. يقول: فالذي يوسوس في صدور الناس نفسه، وشيطان الجن، وشيطان الإنس. يقول: الوسواس الخناس يتناول وسوسة الجنة ووسوسة الإنس. وإلا أي معنى للاستعادة من وسوسة الجن فقط، مع أن وسوسة النفس وشياطين الإنس هي مما تضره، وقد تكون أضر عليه من وسوسة الجن. بل استعادة عامة من هؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر قول الفراء بأن المراد من شر الوسواس الذي يوسوس صدور الناس يعني الطائفتين من الجن والإنس، وأنه سمى الجن ناسا كما سماهم رجالا، يعني اللي يقع عليهم الوسوسة من الجن والإنس. يقول: وسماهم نفرا. يقول: فهذا ضعيف، فإن لفظ الناس أشهر وأظهر وأعرف من أن يحتاج إلى تنويعه إلى الجن والإنس. وقد ذكر الله تعالى لفظ الناس في غير موضع، يقصد أنه محمول على الظاهر المعروف المتبادر. يقول: وأيضا فكونه يوسوس في صدور الطائفتين صفة توضيح وبيان، وليس وسوسة الجن معروفة عند الناس، وإنما يعرف هذا بخبر ولا خبر هنا. ثم قد قال يعني وسوسة الجن، كون الشيطان يوسوس في صدور الجن، شيخ الإسلام يقول كما يقول ابن القيم بأن لا نعرف هل يوسوس في صدورهم أو لا. نعم. ثم قد قال: من الجنة والناس. فكيف يكون لفظ الناس عاما للجنة والناس؟ وكيف يكون قسيم الشيء قسما منه؟ فهو يجعل الناس قسيم الجن، ويجعل الجن نوعا من الناس. وهذا كما يقال: نعم، أكرم العرب من العجم والعرب. فهل يقول هذا أحد؟ يعني يقول كما يقول ابن القيم. لاحظ، الذي يوسوس صدور الناس، من هؤلاء الذين تقع عليهم الوسوسة؟ من الجن والإنس والناس. يقول كيف يقول يوسوس في صدور الناس الناس والجن؟ يعني يفسر الناس بالناس. يقول هذا لا يتأتى. يقول: وإذا سماهم الله تعالى رجالا لم يكن في هذا دليل على أنهم يسمون ناسا، يرد على ابن جرير ومن قال بقوله. يقول: وإن قدر أنه يقال جاء ناس من الجن، يعني يشير إلى الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذاك مع التقييد، يعني يقصد ناس من الجن. أما إذا أطلق الناس فلا يكون إلا الإنس. يقول: كما يقال إنسان من طين وماء دافق، ولا يلزم من هذا أن يدخلوا في لفظ الناس. قد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فالناس كلهم مخلوقون من آدم وحواء، مع أنه يخاطب الجن والإنس. يقول: والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجنسين، لكن لفظ الناس لم يتناول الجن، ولكن يقول: يا معشر الجن والإنس. وكذلك قول الزجاج: إن المعنى من شر الوسواس الذي هو الجنة، من شر ومن شر الناس فيه ضعف، وإن كان أرجح من الأول، لأن شر الجن أعظم من شر الإنس. فكيف يطلق الاستعادة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن؟ نعم. يعني ايش يقول الزجاج؟ ما معنى قول الزجاج؟ الزجاج يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس من الجنة. كأنه راعى المعنى الذي ذكرت لكم، أن الوسواس الخناس هو الجن، من الجن هو اللي يخنس إذا ذكر الله. فالزجاج يقول: من شر الوسواس الخناس من الجنة. ثم تقف، ثم والناس، يعني أنت تستعيذ من شر الوسواس الخناس من الجن، وتستعيذ من شرور الإنس. يعني شرور الإنس ليست هي عائدة إلى ما قبله الوسواس الخناس، نعم، وإنما هذا يفسره ما بعد من قوله من الجنة، ففصل بين الجنة والناس. يعني أنت تستعيذ من شر الوسواس الخناس من الجن، وتستعيذ من شرور الناس. واضح؟ يعني يحتاج إلى، كأنه يحتاج إلى تقدير. واضح الفرق بقول الزجاج؟ نعم نعم، هو ليس هذا هو المتبادر إطلاقا، لكنه راعى فيه الوسواس الخناس اللي يخنس هو من الجن. الإنس ما يخنس إذا قلت لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو جالس ويمكن يردد معك، أليس كذلك؟ طيب، يقول: لأن شر الجن أعظم من شر الإنس، فكيف يطلق الاستعاذة من جميع الناس ولا يستعيذ إلا من بعض الجن؟ يعني فقط الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، استعاذ من كل الإنس والناس، لكن الجن فقط ما استعاذ من كل شرورهم، قد تكون شرورهم غير الوسوسة، فهو استعاذ فقط بنوع من شرورهم، وهو على قول الزجاج يرد عليه، قل كيف يعني يستعيذ من كل الناس والجن فقط بنوع وهو الوسواس الخناس؟ قل ما دام هؤلاء عندهم شرور وهؤلاء شرور، استعذ منهم كلهم، من الجن والإنس. طيب، يقول: ويكفي أن المسلمين كلهم يقرؤون هذه السورة من زمن نبيهم، ولم ينقل هذان القولان إلا عن بعض النحاة والأقوال المأثورة، يعني قول الزجاج والقول الآخر الذي أيضا رده من أن من الجنة والناس، هؤلاء هم من تقع عليهم الوسوسة. يقول: والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس فيها شيء من هذا، بل إنما فيها القول الذي نصرناه، كما في تفسير معمر عن قتادة من الجنة والناس قال: إن في الجن شياطين وإن في الإنس شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فبين قتادة أن المعنى الاستعاذة من شياطين الإنس والجن. ونقل أيضا عن زيد بن أسلم يقول: قال: الخناس الذي يوسوس مرة ويخنس مرة من الجن والإنس. فبين بن زيد أن الوسواس الخناس من الصنفين، وكان يقال شياطين الإنس أشد على الناس من شياطين الجن، شيطان الجن يوسوس ولا تراه، وهذا يعاينك معاينة. إلى أن قال: يقول: والوسواس أصل كل شر يضرهم، لأنه مبدأ للكفر والفسوق والعصيان، وعقوبات الرب إنما تكون على ذنوبهم، وإذا لم يكن لأحدهم ذنب فكل ما يصيبه نعمة في حقه، وإذا ابتلي بما يؤلمه فإن الله يرفع درجته ويأجره، وإذا قدر عدم الذنب مطلقا. لكن يقول: إذا قدر عدم الذنب مطلقا، لكن هذا ليس بواقع منهم، فإن كل بني آدم خطاء، إلى آخره. يقول: فكان الوسواس مبدأ كل شر، فإن كانوا قد استعاذوا بربهم وملكهم وإلههم من شره، فقد دخل في ذلك وسواس الجن والإنس، وسائر شر الإنس إنما يقع بذنوبهم، فهو جزاء على أعمالهم، كالشر الذي يقع من الجن بغير الوسواس. وكما يحصل من العقوبات السماوية وهم لم يستعيذوا هنا من شر المخلوقات مطلقا، كما استعاذوا في سورة الفلق، بل من شر الذي يكون مبدأه في نفوسهم. وإن كان ذكر رب الناس، ملك الناس، إله الناس. هنا العبارة فيها شيء، يعني أنهم يستعيذون به ليعيذهم. الشاهد أنه ذكر كلاما في هذا يرجع إلى ما سبق، يقول: فإن قيل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس فلا حاجة إلى ذكر الاستعاذة من وسواس الناس، فإنه تابع لوسواس الجن. قيل: بل الوسوسة نوعان، نوع من الجن ونوع من نفوس الإنس. يقول: وقد قيل إنما خص الناس بالذكر لأنهم مستعيذون. هنا لماذا قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، نعم، شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس؟ قيل: لأنهم مستعيذون، أو لأنهم المستعاذ من شرهم. ذكرهما أبو الفرج: وليس لهما وجه، فإن وسواس الجن أعظم، ولم يذكره بل ذكر الناس، لأنهم المستعيذون، فيستعيذون بربهم الذي يصونهم، وبملكهم الذي أمرهم ونهاهم، وبإلههم الذي يعبدونه من شر الذي يحول بينهم وبين عبادته. لاحظنا لماذا هذه الأسماء الثلاثة في المستعاذ به. يقول: ويستعيذون أيضا من شر الوسواس الذي يحصل في نفوس الناس منهم ومن الجنة، فإنه أصل الشر الذي يصدر منهم والذي يرد عليهم. يقول: بهذا يتبين بعض هذه الاستعاذة، والتي قبلها كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستعذ المستعيذون بمثلها، فإن الوسواس أصل كل كفر وعصيان. يقول: فمتى، يقول هو أصل الشر كله، فمتى وقي الإنسان شره وقي عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، فإن جميع هذه إنما تحصل بطريق الوسواس، ووقي عذاب الله في الدنيا والآخرة، فإنه إنما يعذب على الذنوب وأصلها من الوسواس. ثم إن دخل في الآية وسواس غيره بحيث يكون قوله من شر الوسواس استعاذة من الوسواس الذي يعرض له والذي يعرض للناس بسببه، فقد وقي ظلمهم. وإن كان إنما يريد وسواسه فهم إنما يسلطون عليه بذنوبه وهي من وسواسه. يقول: الوسواس من جنس الحديث والكلام، ويقول وهو نوعان، يعني هذا خبر وإنشاء، فالخبر إما عن ماض وإما عن مستقبل، يعني الوساوس اللي يلقيها الشيطان إما في أشياء ماضية سابقة وإما في أشياء يترقبها في المستقبل. يقول: فالماضي يذكره به، والمستقبل يحدثه بأن يفعل أمورا، أو أن أمورا ستكون بقدر الله، نعم، أو يكون ذلك من فعل غيره، فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة، هذا في الأخبار. والإنشاء أمر ونهي وإباحة، والشيطان تارة يحدث وسواس الشر وتارة ينشئ الخير. أنا في خطأ في العبارة، والظاهر أنها ينسي الخير، وكان ذلك بما يشغله به من حديث النفس، يعني يجعل هذا الإنسان ينشغل بحديث النفس عما هو بصدده مثلا، فيسهو في صلاته، نعم، ينسيه أمورا كان ينبغي أن يفعلها، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فينسيه الخير. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، فهنا يغفل الإنسان، فقد يقع في موقف كان ينبغي أن لا يكون منه ونحو ذلك. يقول: وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان إلى آخره، يعني حتى لا يسمع التأذين. ونعم، وأن الشيطان يعني يحول بين المرء ونفسه ويقول له اذكر كذا في الصلاة فينسيه كم صلى، ويقول ويذكره بأمور ماضية يحدث بها نفسه مما كان في نفسه من أفعاله ومن غير أفعاله، فينسى المصلي كم صلى، ويشغله بأمور أخرى. يقول: وأما إخباره بما يكون في المستقبل من المواعيد والأماني فكما قال الله تبارك وتعالى عن قول الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهذا وعد الشيطان في أمور مستقبلة. يقول: وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم في المستقبل. نعم. وقال الشيطان: يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وعلى كل حال يقول: وقد قال غير واحد من الصحابة كأبي بكر وابن مسعود فيما يقولونه باجتهادهم: إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. يعني أن الشيطان يلقي في النفس من الاعتقادات التي ليست مطابقة، يعني يقع الإنسان في الخطأ بسبب الشيطان وإن لم يكن صاحبها آثما لأنه استفرغ وسعه، كما لا يأثم بالوسواس الذي يكون في الصلاة من الشيطان ولا بما يحدث به نفسه. نعم. وكما قال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. والنسيان للحق من الشيطان والخطأ من الشيطان. نعم. ويقول: لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: ارتحلوا فإن هذا مكان حضرنا فيه شيطان. وقال: إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهديك كما يهدى الصبي حتى نام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وبلال يعني قد وكل بهم ليوقظهم، والنوم الذي يشغل عما أمر به كل هذا من الشيطان. يقول: النعاس من الشيطان وإن كان معفوا عنه. ولهذا قيل: النعاس في مجلس الذكر من الشيطان، وكذلك الاحتلام في المنام من الشيطان، والنائم لا قلم عليه. نعم. وذكر الرؤيا وأنها ثلاث وأن بعضها من الشيطان. نعم. وفي قوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، فالحاصل يتكلم على هذه المعاني وأثر الشيطان فيها. فيقول هنا: قد عرف العدو المقهور، أو عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به عليه من الشر فلا يقبله، بل يعاقبه على ذلك، يحتاج لانقهاره معه إلى أن لا يشير عليه إلا بخير للتي إلى آخره في النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانني عليه. يقول: قد قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه بما يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة، كشيطان الإنس الذي يخوف من العدو فيرجف ويخذل، يعني يضخم هؤلاء الأولياء الشيطان من الإنس ويخوف منهم. يقول: وعكس هذا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني هذا من الله وقد يكون بواسطة الملائكة، أما الشيطان فإنه يلقي المخاوف والوساوس والخواطر السيئة. يقول: والتثبت يعني ثبتوا الذين آمنوا يجعل الإنسان ثابتا لا مرتابا إلى آخره. يعني هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وكان مما قال. يقول: فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة، فإن كان مما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمود، وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسواس المذموم، وهذا فرق مضطرد لا ينتقض. نعم. يكفي هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هذا حاصل ما ذكره في هذه السورة، في هاتين السورتين. بقي الكلام كلام القيم في سورة الناس. الوقت انتهى الآن وكلامه طويل كما ذكرت، فإن رأيتم أن تقرأوا هذا، يعني هو تقريبا 100 صفحة من كتاب بدائع التفسير، تقرؤون كلام القيم على سورة الناس وسورة سورة الفلق وسورة الناس، وهو متنصف تقريبا بينهما، يعني كل سورة قريب من في الأربعينات. نعم، في الأربعينات. فرأيتم أن تقرأوا هذا بحيث يكون في الدرس القادم يكون عندنا خلاصة لما ذكره. وإن رأيتم أن يكون أحد الأخوان يأتينا بالترجيحات الاختيارات فقط، يعني بدل ما أذكر جمل وكلامه جميل وفي أشياء جيدة وجميلة وتفاصيل وعبارات تكتب بماء الذهب، لكن الوقت، فإن رأيتم أذكر جملا كهذه أو أحد الإخوان يختار لنا الاختيارات، شختار في كذا شختار في كذا شختار في كذا، ترجيحات فقط رؤوس أقلام، ماذا تريدون أو ما تريدون شيء من هذا؟ ونبدأ بالأحقاف. تقول الشيخ عبود ماذا يعني هذا؟ لا تريدون شيئا؟ ما فتحنا باب الأسئلة إلى الآن، أنا اللي أسأل. نعم، فما تقولون؟ شيخ جميل، ها؟ مثل هذه؟ أنا الآن مختار الشيعة، ما ذكرت كل ما ذكرها شيخ الإسلام. نعم، ها؟ ترجيحات الاختيارات فقط. طيب، تجرد كلامه وتطلع الاختيارات، ها؟ لا، ما يحتاج تورط نفسك، يعني أي واحد، لست ممن إذا اقترح أحد اقتراح أقول له تفضل أنت اللي، هذا غلط. لا لا، أي واحد من يحب أن يذكر هذا، ولا أنا أذكرها، أنا معلم عليها باللون الأصفر كلها من أولها لين آخرها قبل أن آتيكم، ولله الحمد جاهزة. نعم، ما جئت إلا بعد ما جهزت هذا وهذا كله. نعم، لكني شحت نفسي أن أقتصر على الاختيارات، فأردت أن أذكر لكم جملة من كلامه النفيس، أن الاختيارات لا يمكن أن تعبر عن هذه النفائس، ولا ممكن أقول اختار كذا ورجح كذا، ونحن نقرأ في التفسير تقول هذا اختيار ابن القيم، هذا اختيار شيخ الإسلام، لكن هنا جواهر نفائس. على كل حال، أنا سأذكر لكم جملا إن شاء الله من هذا الدرس القادم إن شاء الله، ونبدأ بالأحقاف إن شاء الله يوم الجمعة القادمة. طيب، اللي عنده سؤال تفضل. نعم، تفضل. نعم، هي ليست هذا الإطلاق على أعمال الشر قطعا، وإنما الشر يغري به الشيطان ويزينه، وقد مضى الكلام على الاستعاذة، وأن أصل هذه المادة شطن أصلها، قلنا يدور على أمرين، يرجع إلى معنيين عند أهل اللغة وأصحاب المعاني، معاني القرآن وما يذكره المفسرون يرجع إلى هذا، فبعضهم يقول إنه مأخوذ من شطن، يعني بعد، وتقول شطنت البئر يعني بعد غورها فلا تصل إليها الدلاء، شطن، فهو لبعده عن رحمة الله، لبعده عن الخير، قيل له شيطان. وبعضهم يقول إنه من شاط يشيط، شاط يشيط، وكل عات متمرد فهو شيطان، فهو لتمرده على ربه قيل له شيطان، والأول أشهر، نعم، أنه من شطن. فهو لا يطلق على الأعمال السيئة يقال له إنها شيطان، لا، وإنما يطلق على مصدر ذلك، ما مصدره. نعم، فالأصل عند الإطلاق إذا قيل الشيطان فهنا ال تكون للعهد، شيطان المعهود الذي قال الله فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فهو هذا الشيطان الكبير الذي هو إبليس ومن ينضوي تحته من جنده. نعم، هذا الأصل الشيطان. ويقال الشيطان بقيد لغيره، فيقال مثلا شياطين الإنس، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. نعم، فهذا يقال لكل من يغري بالشر، فالشياطين يكونون من هؤلاء ومن هؤلاء، من الجن ومن الإنس. لكن الشيطان الأكبر الذي يقول إذا دخل مع أتباعه النار وقال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ليس المقصود به أنه اللي يقول هذا هم الجند والأتباع من شياطين الجن وشياطين الإنس، لا لا، يقوله الشيطان الكبير الذي له جنود وأتباع، ولهذا يقال حزب الله وحزب الشيطان، مقصود به الشيطان الأكبر الذي هؤلاء يكونون من أتباعه شياطين الإنس وشياطين الجن. نعم، وهذا الذي قال الله فيه نعم شياطين الجن والإنس، فهؤلاء كلهم من أتباع إبليس. نعم، أتباع إبليس، وهو الذي وسوس لآدم، وهو الذي أخرجه من الجنة، وهو الذي أبى السجود، الشيطان الذي هو إبليس. على خلاف بين أهل العلم هل الجن من نسله أو لا، هو يمكن أن يقال ذلك باعتبار أن أل للجنس فيدخل فيه كل شيطان من حيث صحة الاستعمال في اللغة، ولكن نصوص الكتاب والسنة الوارد فيها إن الشيطان لكم عدو وقال الشيطان لما قضي الأمر إلى آخره، المقصود به الشيطان الكبير، الشيطان الذي هو إبليس. لكن إذا أريد الجند والأتباع من شياطين الإنس والجن فيؤتى به إما مقيدا وإما بصيغة الجمع، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، صيغة الجمع، أو يقال شياطين الإنس شياطين الجن بقيد، واضح؟ فكل هؤلاء يقال لهم شيطان، كل من يعني يدعو إلى الشر والمنكر ويغري بالفساد والمعصية فهو شيطان، سواء كان من الإنس أو من الجن. لكن عند الإطلاق هكذا الشيطان قال كذا، الشيطان يدعوكم إلى كذا، فهو إبليس، ويدخل على سبيل التبع في بعض المواضع جنده وأتباعه، الله أعلم. طيب، تفضلنا. نعم، الشيخ يقول كيف نوفق بين ضعف الشيطان، كيد الشيطان كان ضعيفا، وشدة وطأة الوسوسة على الناس وكيد الشيطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولهذا كان خناس، فهو يخنس إذا ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على ضعفه، فلا يكون الخلاص من ذلك إلا باللجأ إلى الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وقوة الصلة به. فإذا ضعفت هذه الصلة وحصلت الغفلة قوي سلطانه وكيده للعبد أو على العبد. ولهذا قال الله عز وجل إنما سلطانه على الذين يتولونه، فإذا أسلم إليه قياده تمكن منه، تسلط عليه، فاشتدت وطأته على هذا الإنسان. أما من كان معتصما بالله عز وجل يستعيذ به ويلجأ إليه وصلته بربه قوية، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. نعم، ولهذا في القتال أتباع الشيطان من هؤلاء الكفار والمشركين، نعم، الله عز وجل ماذا قال؟ قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا يدخل فيه هؤلاء الأتباع، فهم مهما كان عندهم من القوى والإمكانات والقدر والسلاح إلى آخره، يبقى أنهم لا يثبتون أمام أهل الإيمان حقا الذين فعلوا ما أمرهم الله به من التوكل عليه والصبر والإعداد ما استطاعوا واجتماع الكلمة. فهؤلاء لا يمكن أن، ولهذا قال وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فهو ضعيف، كيده ضعيف، وأولياء الشيطان مثله أيضا في ضعفهم لا يستطيعون أن يثبتوا أمامهم. إذا كان هؤلاء اللي يمثلون عصابات تقاتل أوزاع متفرقة أرعبوا من بأقطارها، أو لا، انظر إلى حالهم في بلاد الشام، عصابات هنا وهناك متفرقة، كيف لو كان هؤلاء عندهم جيش واحد وعندهم سلاح وعندهم قوة مادية؟ ستتطاير هذه اللي يسمونها الدول العظمى وغير الدول العظمى مثل الكرتون. لا يمكن أن يثبت أمام جند الله عز وجل أحد، ولكن إنما يؤتون من قبل أنفسهم. فهذا الرعب الذي يعلنه أعداء الله عز وجل صباح مساء من أهل الإيمان على قلتهم وضعفهم والظلم الواقع عليهم وما إلى ذلك، هذا يدل على ماذا؟ هو إشارة فقط، مؤشر قوله تبارك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصرت بالرعب مسيرة شهر. كان هؤلاء يخافون من أعداد قليلة العدد وقليلة العدة ومتفرقة تشتتة، ويخافون منها هذا الخوف. كيف لو وجد قوة فعلا متحدة عندها مقومات؟ هذه لا يبقى أمامها أحد، لا من الرافضة ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم. هذا كون كيد الشيطان ضعيف. احنا فسرنا خنس، وسواس الخناس قلنا يتأخر، كيف؟ لا كذا، اقرأ. إذا استعاذ العبد أو ذكر الله، ها هذا اللفظ اللي عندكم في الأصل، أنت شيخ عبود ايش تقرأ؟ ها فإذا أطيع خنس. على كل حال هذا غريب، أنا ودي يراجع في الأصول من قال من رواه، ودي لو يراجع في الطبري. ها ايش موجود عندك الطبري؟ كيف؟ طيب هذا هو، إذا ذكر الله خنس. وعلى كل حال هي رواية العوفي عن ابن عباس معروف أنها لا تصح، لكن في ابن جرير ماذا قال؟ أحد معه ابن جرير؟ على كل حال لو فرضنا أن هذه هي اللفظة وأن لم يقع فيها شيء من التحريف، لو فرضنا هذا، إذا أطيع خنس يعني تأخر، حصل مقصوده. نعم، لكن هذا غريب. إيش يقول؟ هذا واضح كلام ابن جرير أن العبارة لا إشكال فيها، وأن الشيطان يخنس حتى إذا أطيع، يعني تأخر، يوسوس له تأخر، إذا أطيع تأخر حصل مقصوده، ثم يرجع إليه مرة أخرى وهكذا يعاوده. واضح. نعم، هو يحتمل طبعا أن يكون أن قوله صلى الله عليه وسلم أعان الله عليه فأسلم أنه دخل في الإسلام، وهذا يرد عليه إشكال ذكره بعض أهل العلم أن هذا شيطان. نعم، وأنه يعني أن تفسير ذلك بأنه هو الذي دخل في الإسلام بعيد، فهو باقي على حاله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من أذاه ومن وسوسته. نعم، لكن يشكل على هذا القول أنه ذكر أنه لا يأمره إلا بخير، فكيف يكون الشيطان يأمر بخير؟ واضح، كيف يكون يأمر بخير وهذا ليس من؟ فبعضهم قال إنه لضعفه وخوفه وذلته لما قهر صار يأمر بخير، يعني أنه أحيانا العدو قد يكون مأسورا مقهورا مدحورا ذليلا فيضطر إلى المصانعة. واضح، فينصح ويأمر بخير ويتكلم بنصح لمن يعاديه ويكيد له، لكنه في حال من صار إلى حال من القهر والإذلال هذا أجاب به بعض أهل العلم من كون أنه لا يأمر إلا بخير، وبعضهم يقول فأسلم، يعني أنا أسلم من وسوسته وأعانني الله عز وجل على ذلك. نعم. كيف؟ نعم، لما حبسه أبو هريرة قال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له آية الكرسي. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، قال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، قال صدقك وهو كذوب، فعلمه أمرا، صار أمره بخير الآن. يعني الاستشكال الذي ذكر بعض أهل العلم أنه شيطان وأنه موكل لهذا الغرض للإغواء والإضلال، نعم، فليس بمهيأ لغيره كونه يدخل في الإسلام ويصير مسلما وهو موكل بالإغواء، نعم، أكذا من هذا الناحية ممكن. فالذين قالوا أنه دخل في الإسلام قالوا هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه غير ممتنع، لكن الآخرين قالوا إن يعني كانوا نظروا إلى أن هذه خلاف ما أعد له، فاستبعدوا أن يفسر بكونه دخل في الإسلام. نعم. طيب، لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله.